الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، هذه الدورة العلمية 36 بعد 106 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر رجب العام 45 و400 وألف، وهي تتضمن رسالة مهمة وعظيمة، وهي من أهم رسائل هذه السلسلة من الدورات، بعنوان رسالة في أصول دين الإسلام. وعنوانها الموجود على المخطوطة: كتاب فيه أصول دين الإسلام ومنهاج الحق والإيمان وسبيل الهدى ومصباح أهل السنة والجماعة والحجة البالغة على أهل البدعة والضلالة، وذلك دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء من قبله صلى الله عليهم أجمعين. للعلامة أبي العباس أحمد بن حسن ابن عنان الكنكشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمتوفى سنة 49 و400، فهو من علماء القرن الخامس رحمه الله تعالى. ونبين حسب ما اعتنى الجامع هنا، وضع هذه المقدمة ترجمته والتعريف بكتابه، فقد قال المعتني في التعريف به بأنه ليس له كبير ذكر في كتب التراجم والطبقات سوى ما ذكره أبو طاهر السلفي رحمه الله المتوفى سنة 76 و500 في مواضع من معجمه عن ابنه سعيد، وكان من شيوخ السلفي، وما زبره الذهبي في تاريخ الإسلام معتمدا في أكثر ذلك على السلفي. أما عن اسمه ونسبه فهو أبو العباس أحمد ابن الحسن ابن عنان الكنكشي رحمه الله، وقد نعته أبو طاهر السلفي بالمعاذي نسبة إلى معاذ بن جبل، وجر نسبه إلى محمد بن معاذ بن جبل، ولكن فيه نظر. وأما نسبته الكنكشي فلم أهتدي إلى شيء إلى أي شيء هي. أما عن مولده فقد ذكر السلفي نقلا عن ابنه أنه عاش 90 سنة. وأما عن شيوخه فلم تذكر المصادر شيئا عن شيوخه الذين تلقى عليهم العلم، وأما عن مكانته في العلم والعمل ذكر فقط قال من شيوخه في الرواية أبو الحسن محمد الخطيب، فقد ذكره في كتابه هذا صفحة 40 ولم اهتد إلى معرفته. أما عن مكانته في العلم والعمل، وصفه الذهبي بأنه كان من كبار مشايخ الطريق بالديناور، وقال السلفي وقفت على شيء من كلامه فوجدته في غاية الحسن، وكان غزير الفضل متفننا عالما عارفا عابدا، لم يكن له نظير بتلك الناحية. وذكر هنا عن مذهب الفقه وأنه كان متأثرا بسفيان الثوري رحمه الله تعالى. وأما عن مؤلفاته فقد نقل السلفي عن ابن سعيد أن لأبيه 60 مصنفا، يقول ولم أجد شيء عن أسماء هذه المؤلفات أو محتوياتها، إلا أن السلفي قد وقف على بعضها فوجد كلامه في غاية الحسن. وأما عن تلامذته فذكر ولد سعيد بن أحمد، وذكر طاهر بن محمد بن يحيى الحداد الهمذاني، وذكر بعضهم وليسوا بالمشاهير، ويبدو أن ترجمته رحمه الله لم يكن معروفا، لكن هذا المصنف وهذا المؤلف وهو الذي يعنينا يكفي في ترجمته له، يكفي في الترجمة له، فإن الرجل ينبل ويعظم قدره ويعرب بالفضل بالسنة، يتمسك بها وينشرها ويصنف فيها على هذا النحو. وهو رحمه الله تعالى في هذا المؤلف قد ذكر عن أئمة السلف وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة ودافع عنها ونافح، ويكفيه هذا. فالرجل يعرف بأمور، أعظم ما يعرف به وبه تحصل التزكية عقيدته وعلمه ومكانته، فلو لم يترجم له ولا يعرف في كتب التراجم لكن معروف بالعلم واطلع على مصنفات له تدل على هذا، فمن هنا نترجم له فنقول الكنكشي سلفي المعتقد عالم متبحر على حسب قدره في مصنفه. فخير ما يترجم به للإنسان علمه وفضله، وخير علم وفضل وهو القنطرة التي من تجاوزها فقد تجاوز، والتي من لم يتجاوزها لم يكن له القدر، علم السنة. هذا هو المدخل لفضل أي عالم. فلو كنت ضليعا في اللغة في الفقه متفننا في سائر العلوم ولست على السنة، فما قدرك وما قيمتك؟ لا شيء. ولا ينصح بالقراءة لك، كنت أشعرية المعتقد أو ماتريدية المعتقد أو معتزلية المعتقد أو خارجية المعتقد، ومع ذلك أنت صاحب فنون، فما لك ترجمة عند أهل الفضل إلا أنه يترجم لك بصاحب مسائل، فأنت صاحب مسائل لكن لست صاحب سنن. وقد قال السلف وحكموا ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. العلم بصيرة، العلم فرقان، ولهذا ترى الواحد له وريقات فيترجم له بها فضلا وإمامة. هذا البربهاري كم له من كتاب؟ ما له، لكن قل كم له من ورقة؟ هذا الذي ترجم البربهاري به رحمه الله. فالرجل يعرف بالسنة هي المفتاح. الزمخشري في اللغة من هو؟ والبقلاني والكرابيسي والحارث المحاسبي، هؤلاء وغيرهم يعني قد كانوا في العلم على علم غزير، لكن مع ذلك ليسوا أصحاب سنن، فحط عليهم السلف كما مر معنا الكرابيسي وأبي ثور، فلنا فيهما عبرة. فلقد كان أبو ثور لا يبلغ عشر الكرابيسي، لكن هذا مدحه أحمد وهذا ذمه أحمد، هذا مدحه أحمد فارتفع وهذا ذمه أحمد فسقط. والسبب السن، الكرابيسي انتقد عليه في ماذا؟ انتقد عليه في السنة، كان من اللفظية الذي يقول لفظ بالقرآن المخلوق، وكان من المادحين للحسن ابن صالح والذامين لمن ينتقد الحسن ابن صالح، ووضع كلمته القبيحة التي جعلها الإمام أحمد رحمة الله عليه مادة جمعت لأهل البدع، حينما قال إذا كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أمرائه فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، أراد أن يقول هذا بذاك، مثل ما يقول الحزبيون في هذا العصر، أنتم تبدعون الشيخ فلان بدعوا ابن حجر، أنتم تبدعون الشيخ فلان بدعوا النووي، أنتم تبدعون كذا بدعوا، وهكذا. فيأتون بزلات العلماء ويريدون الحاق مشايخهم بهؤلاء العلماء ويقولون أنتم متناقضون، أنتم تقولون هؤلاء يسقطون لأنهم عندهم مخالفات في العقيد. طيب هؤلاء عندهم مخالفات في العقيد، فلماذا لم تسقطوهم؟ والجواب أن هذا يتضح من وجوه. أولا، ليست المسألة في مخالفة في العقيدة، فإن من كان عنده مخالفة، مخالف في عقيدة في أمر غير مشتهر في عقيدة، ثم إنه لم تقم حجة عليه وهو قد بذل حياته للسنة وكان مذهبه الرجوع إلى الأثر وكان مذهبه التحكم من الأثر، ثم خفيت عليه مسألة ولم تبلغه، فهذا يتجنب في المسألة وينبه على مسألته لكن لا يسقط، أنتم أو غيركم. ولو كان الواحد منكم يشهر السنة ويدعو إليها ثم جاء عنده الملاحظة في أي باب من أبوابه، سواء باب علمي أو باب عملي، ولم تقم حجة عليه، ما نقص قدره، فقل عالم يخلو من ذلك. لكن الفارق ما هو الجوهري؟ الفارق أنكم عرضت عليكم كتب السنة وقامت عليكم الحجج، ومع ذلك ما زلتم على عنادكم وإعراضكم بل والنيل ممن يخالفكم، فلم تعد جاهلا. اثنان، بل صرت معاندا. ثلاثة، بل صرت نائلا من أهل السنة والجماعة. هل هذا هو ابن حجر؟ هل هذا هو النووي؟ هل هذا هؤلاء العلماء الذين تأتي بذكرهم؟ ليسوا كذلك. وعليه فهذا فارق جوهري بينكم وبين هؤلاء. يبقى الفارق يرجع إلى ضابط، الضابط يعم جميع الخلق، أن من وقع في مخالفة ولم تقم حجة عليه ومذهبه طلب الحق وما انتماؤه إلى السنة، حينئذ يتجنب زلته وتظهر مخالفته، لكن مع ذلك لا يسقط، مع ذلك لا يسقط. هذا هو الضابط في هذا الباب. لكن لو أنك تجعل هذا أمرا عاما في كل من خالف العقيدة، فإنك تلحق به، لا أنت تخالف نفسك هذا الأمر. فلو قلنا لك ما تقول في الترابي، ما تقول في الجفري، ما تقول في علي الجمعة، ما تقول في كذا، هتنال منه؟ طب لماذا؟ مثل ابن حجر، مثل النووي، هؤلاء عندهم خلل في عقيدة، خطاء في عقيدتهم، وده عنده خطأ في العقيدة، هل هتتبنى ذلك؟ لا، تقول لا. ستقول لكن هؤلاء وقعوا في مخالفة أصول اللي انت بتتكلم عنهم وجئت بهم، هؤلاء وقعوا في مخالفة أصول، نقول يعني الضابط ان المخالفة في الاصول هذه يسقط بها الرجل. قال نعم. قلنا وانتم خالفتم في الاصول، خالفتم في الاصول، في اصول كثيرة خالفتم، خالفتم في اصل الامامة فصرتم فيه على منهج الخوارج والمعتزلة، خالفتم في اصل الاجتماع فصرتم احزابا وفرقا، خالفتم في اصل معاملة اهل الاهواء فصرتم مدحين متعاونين مجالسين متبنين. فإذا هذه مخالفات في باب الجهاد تثنون على الخوارج في هذا الباب وتؤيدون فعالهم، فأنتم من المفسدين في أبواب كثيرة خلفتم فيها. يبقى الضابط هنا أن رجلا يتحرك لطلب الحق ومذهبه السنة ثم جهل مسائل، هذا يعذر. يعذر ماذا؟ بمعنى أنه ما نسقطه طالما أنه يتحرك لطلب الهدى وله جهوده في ذلك، والعلماء ما حذروا منه ما الأحال عليه. هذا رجل ورجل آخر تعرض عليه السنة فيردها. ولهذا لا ينبغي أبدا أن تدافع عن شيخ واحد من مشايخ الثورة لشيء بسيط جدا. ما هو؟ أن كل هؤلاء فتحت لهم كتب السنة وقيل لهم هذه كتب السنة اقرأوها، فلم يقرأها أحد قراءة احتج بها أبدا. إن كان قرأ عنده واطلع عليها، لكن ما قال أنا راجع لهذه. من اللي قال راجع؟ أعطوني شيخا رجع عن الثورات، أعطوني شيخا رجع عن المظاهرات، أعطوني شيخا رجع عن الخروج عن السلاطين، أعطوني شيخا رجع من هؤلاء المشاهير. هؤلاء المشاهير حد أحد رجع؟ يعني إلى الآن والسنة تعرض عليهم، يقال هذه كتب السنة والسنة تعرض عليهم، ما رجعوا. ويقول أنا مثل ابن حجر، أنا مثل النووي. هات أن ابن حجر عرض عليه في مخالفات السنة وقيمت الحج عليه ولم يرجع وعاند مثل ما عاندتم، ثم نقول ابن حجر ولا يساوي حجر. ابن حجر ما يساوي عندنا حجرا. لو كان كذلك، لكن الرجل الذي عاش ظهره ناذرا نفسه للسنة وتحقيق السنة وجمع آثار، لكن خفيت عليه السنة لانتشار المذهب الأشعري في زمانه، سواء ابن حجر شيخ العراقي عند موافقات أيضا للمذهب الأشعري، ابن الملقن زميلة مدرسة موجودة هذا فيه. فإذا هذا هو الضابط، حتى لا يجامل أحد أحدا، وحتى لا يلبس أحد علينا يا إخواني في هذه المسألة. إذا ما الفرق بين ابن حجر وبين من لا يساوي حجر؟ أن ابن حجر خدم السنة خدمة عظيمة، ونقح وكتب وصنف وألف، لكن خفيت عليه مسائل، خفي على الحق فيه. طيب وهؤلاء لا لهم جود في السنة، والأمر الثاني قامت عليهم الحجة وبينت لهم الأمور، فما كان منهم إلا العناد والإعراض وعليه. فإذا إذا أردت أن تلحق رجلا برجل فلا بد أن يتساويا في الوصف حتى يتساويا في الحكم، وإلا يكون قياسا مع الفارق، يكون هذا قياسا مع الفارق. فإن القياس المنضبط الصحيح أن تلحق فرعا بأصل، لكن لعلة تجمعهما لابد أن يكون الوصف منضبطا حتى يكون الحكم والعلة قائمة، حتى يكون الحكم حكما مستقيما صالحا. إذن يترجم للرجل بماذا؟ بأمور، أعظمها يترجم له بعلم، يترجم له بمكانته، يترجم له بعقيدته. ولو لم يزكيه شيخ، ولو لم يترجم له شيخ، ولو لم يعرف له شيخ، عرفت له ورقة واحدة، لو وجد لعالم في عمر أمة الإسلام ورقة واحدة تدل على أنه كان على السنة وأن إلى آخره، فقط كفى بهذه ترجمة له، لم يعد مجهولا.
صاحب السنة ليس مجهولا. أما الرواة الذين لا يعرف حالهم يقال هذا مجهول، لأن ما يعرف حالهم ده اسمه مجهول، إنما من عرف بالسنة ليس مجهول. المجهول من لم نعرفه بسنة أو بغير سنة. فعندنا الناس سني مبتدع مجهول، سني معروف بالسنة، مبتدع معروف بالبدعة، مجهول لم يعرف بسنة ولا بدعة، ما ندري حال هذا. أما السني فيطلب على يديه العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أهل السنة فتكتب أحاديثهم، وينظر في أهل البدعة فتجتنب أحاديثه. يبقى صاحب السنة يتعلم منه ويرحل إليه. اثنان، صاحب البدعة يجتنب ولا يجلس له. كل من انتمى إلى طائفة أشاعرة، معتزلة، ماتريدية، كرامية، كلابية، إخوانية، تبليغية، رسلانية، برهامية، كل هؤلاء، كل من انتمى إلى طائفة لا يتلقى عنه علم ولا يجوز أن تلقى عليه العلم. الثالث، المجهول. ومن المجهول؟ من لا يعرف بسنة ولا ببدعة في هذا الباب، ولو عرف برواية، ولو عرف بعلم كالفقه واللغة، فيكون معروفا بالفقه مجهولا في السنة. والمطلوب في من تطلب عليه العلم أن يكون معروفا في السنة معروفا في العلم. تابعوا أخواني بارك الله فيكم. المجهول، المجهول عند المحدثين في باب الرواية من لا يعرف بجرح ولا تعديل، ولا هو معروف بالرواية عنه، ثقات عنه، أو روى عن ثقات معروف بالرواية، فهذا يسمى المجهول. ما لنا دخل بالسنة ولا بالبدعة هون، ده في باب رواية. طيب في باب السنة لما نقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، سموا لنا رجالكم، نحتاج إلى معرفة خاصة. يبقى المعروف والمجهول في صفة خاصة، ألا وهي السنة، وبالتالي يكون معروفا بالتصنيف في اللغة، معروفا بالتصنيف في الفقه. شيوخ فلان، تلامذة فلان، زالت جهالته بالنسبة للعلم هذا، لكن لم تزل جهالته بالنسبة للسنة، ولهذا لا يطلب على يديه العلم حتى يختبر، لو في زمانك حتى يختبر ويمتحن. له مصنفات في اللغة أطلب عليه اللغة، له مصنفات في الفقه أطلب عليه الفقه، وهو لا يعرف ببدعة، ماذا نصنع؟ نختبره، نمتحنه فيمتحن. والامتحان بالرجال مسلك السلف الكرام، وعلى رأسهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فعند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما صك معاوية جاريته وكذا، وجاء المهم النبي صلى الله عليه وسلم امتحنها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. امتحن النبي صلى الله عليه وسلم، امتحن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. طيب فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، كتاب ربي، سنة نبيه، سبيل سلفي. من أين أنت؟ أنا من بغداد، ما تقول في أحمد؟ من أين أنت؟ من خراسان، ما تقول في إسحاق؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ كانوا يمتحنون الناس، وقد قال البربهاري في كتاب شرح السنة: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا فاعلم أنه صاحب هوى. يبقى الامتحان. إذن
الامتحان بمنهج السلف سبيل السلف، والامتحان بمنهج الخلف سبيل الخلف، لأن في ناس تمتحن الرجال بس بمناهجهم هم. ما تقول في سيد قطب؟ سيد قطب هذا ضال، خلاص معزول من الوظيفة، لن تعين في مدرستي، وكذا يمتحن. فمن لم يقرأ المنة فليس منا. هذه العبارة أنكرها ياسر برهامي، وأنكر أنه يقولها، ولهذا أنا استدللت بها الآن لأنبهكم لا تنسبوها لبرهامي فقد نفها عن نفسه لفظا، لكن انسبوها له واقعا وحقيقة وحكما، لكن لفظا الرجل تبرأ وانتقد من يقول هذا عنه، فلا ننسب للرجل هذا، لا ننسب للرجل هذا، كما أننا لا ننسب للحويني أنه يكفر مرتكب الكبير لفظ، لكن كلامه بالاستحلال أن المصر مستحل في التكفير بالكبير، فلا تنسب المذهب له لفظا تقول هو يقول، لا هو ما يقول، هو ينفي، هو كل مرة يقول أنا ما حدثت نفسي بتكفير مرتكب الكبير، أنا منذ نعومة أظفار أنا لم أحدث نفسي يوما بأن مرتكب كبيرة كاف، فلا تنسبه له لفظا، لكن ينسب ذلك إليه حكما لجهله، لأن المصر على المعصية إذا كان مستحيل يعني كافر، يعني مرتكب الكبيرة المصر هذا كافر. طيب، وما صورته أيضا التي ننسبه إليه في المصر؟ وضع للمصر ضابطا، ما هو؟ ليس من يأتي بالمعصية ويكرر، إنما إذا أتى المعصية وعلم أنها معصية وندم والله يتوب علي والله يغفر لي والله وأنا مقصر، ده مش ليس مصرا عند الحويني. طيب من المصر عند الحويني؟ المصر عند الحويني أنك تقول له إن الربا حرام، يقولك أيوة أنا عارف إن الربا حرام وهاكله، همزمز فيه كده مش عارفين هعمل إلى آخره، ايوه انا عارف ان هو حرام بس هاكله، انما انا عارف ان حرام ربنا يتوب عليا وكذا حتى لو قائم عليه، ده ليس مصر. طب يا اخواني احنا نتقي الله في الناس ولا يفلت منا الناس، احنا نتقي الله، احنا نصحح النسبة ونصحح الحكم. يبقى العبارة المشهورة، العبارة المشهورة عن ياسر برهامي واسكندرية، من لم يدرس المنة فليس منا، أنكرها ياسر برهامي في غير موضع، أنكرها في غير موضع، قال لا أبدا، ويشتد على من يقول هذا. طيب ده لفظا صح، لكن من لم يكن على منهج الإسكندرية فليس من الإسكندرية ويحذر منه إن خرجت عن هذا المنهج الذي يدرسه ياسر برهامي. طيب مذهب الحويني في المصير مستحيل. الحويني من جهة اللفظ أن مرتكب الكبيرة غير كافر يتبرأ منه، ويبين هذا منهج الخوارج أن مرتكب الكبيرة أصل كافر يكفر بمرتكب الكبيرة ما حدث نفسه بشيء. طيب جيد كلفظ. طيب أيضا ما مفهوم الإصرار عنده مصير مستحيل؟ مفهوم الإصرار هو المقيم على المعصية، المقيم على المعصية عند الحويني وهو يعترف أنه معصية ويقول أسأل الله أن يغفر لي، أسأل الله أن يتوب علي، أسأل الله كذا كذا كذا، هذا ليس بإيه؟ هذا ليس بمستحيل. المقيم على المعصية على هذا الوجه، وطبعا بيمثل بالربا كل شوية، قول بقى ونظائرها، المهم أن أنا إيه؟ أعلم أنه حرام وأفعله، أنا هاكله، انا هعمل، انا اسوي، ده المستحيل، وطبعا ده مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة، لان في فرق بين انا اعلم انه حرام وسأكل، وبين انا اعلم انه حرام
وسأحله وسأحله استحلال وسأكله عربدة. رجل عربيد ده عاصي عربيد يقول لك أنا من حرام تأكل أنت فاجر، لكن ليس بكافر وليس بمستحيل، لأن ضابط الاستحلال وهذه سبب انحراف الحويني أنه لم يبين معنى الاستحلال، إنما ضرب مثالا من عنده للاستحلال. ولو أنه كلف نفسه في تعريف الاستحلال عند العلماء لعرف أن مثاله لا ينطبق على مفهوم الاستحلال. لو قال الاستحلال عند العلماء هو اعتقاد حل الشيء اللي هو المحرم هذا بعد العلم به، لو حل لو هذا عرفه هيجي نطبق ذلك على صورة ايه بقى، اعلم انه ربا ولكنني سأكله. طب فين الاستحلال؟ اعلم انه ربا ولكنني سأكله، اعلم انه ربا واسأل ان يتوب علي، ده غير مصر وده مصر. طيب المصر عند ايه؟ ولكنني سأكله، والمصر مستحيل. طب عند اهل السنة الضابط في التعريف اعتقاد حل بقى شيء، يعني الربا حلال، لازم يبقى الربا حلال. طب الرجل ما قال الربا حلال، الرجل بيقول حرام، الرجل بيقعد اعتقادا الا هو تحريم الربا. امال ايه المشكلة عندي عاشور سأكله؟ طب واكله دي استحلال؟ هذا استحلال عندك باللازم وليس بالظاهر. ولازم المذهبي ليس مذهبا الا اذا عرض على الشخص وتبنى والشخص بينفيه اصلا. انتبهوا يا اخواني، يبقى لما يقول المثال اعلم انه حرام ولكن سأكله ان هذا استحلال، خلف مفهوم الاستحلال عند السلف. اثنين، جعل الاستحلال هنا باللازم. ثلاثة، سمى المصر مستحل وعليه يلزم أن يكون على هذا المذهب أن مرتكب الكبيرة إيه؟ كافر. لأن الصورة التي قدمها واللفظ الذي عبر به الإصرار ده في مرتكب الكبير، وبالتالي كل مصر على معصية يقول أعلم أنها حلال أنها حرام ولكنني سأفعلها يكون كافرا. إذن مذهبك تكفير مرتكب الكبيرة حكما وإن كنت تنفي ذلك لفظا. يا إخواني تصورتم ولا لا؟ إحنا نتقي الله في الخلق، وإحنا تقوانا لله في الخلق، وفي نسبة الأقوال لن تعفي هؤلاء من الضلال، لكن تعفينا من الزيادة في المقال. إذن هو ضل، فإحنا بنضلله. قلنا له هذا أو هذا، لكن نضلله بماذا؟ بما يستحقه، بما لا يستطيع تخلص منه. ولو أن الحويني سمع هذا الكلام لأدرك ضلالة وانحرافة اللي هو إلى اليوم بيتعجب منه، والناس لا تفهم، كل ما يسعى عن المسألة هذه ينتفض. بقالي 20 سنة، أكثر من 20 سنة وأنا بقول بعلم الناس، يقول لك أنت بتكفر مرتكب الكبيرة. يا جماعة أنا ما حدثت نفسي منذ نعومة أظفاري بهذا، أنا لم أحدث نفسي يوما أن مرتكب الكبيرة كافر. هو لا يفهم أن مذهبه ده هو تكفير مرتكب الكبيرة. فلو أن الحوين أخذه واحدة واحدة، ما معنى الاستحلال؟ هو اعتقاد الحل. طب الرجل ده ما اعتقد الحل. اثنين، ان المصر يعني المقيم على المعصية وكذا، والرجل ده مقيم، ولا فرق بين هذا والاول الا فين؟ في حجم الكبير اللي بيقول انا اعلم انه حرام واكله، والتاني بيقول اعلم انه حرام وربنا يتوب عليا. الفارق فين؟ الفارق ان ده تاجر أفجر من هذا، لأن ده مع ارتكاب الكبيرة إلا أن معاند، إنما الثاني لا، إنما أنه مصر، كل من هو مصر مصر لأنه مقيم، ما تبشي لم يتب. ثم ورط نفسه زيادة على هذا المذهب في موضع آخر لما قال بأنه بهذا يكون مستكبرا، ده استكبار، إباء واستكبار، وكل ده مبني، يبقى استحلال وإباء واستكبار كل ده مبني على ولكنني سأكل، وكل ما يعيد القصة يطلع فيها زيادة كده، أنا هاكله، أنا بمزاجي، أنا مش عارف إيه، ما عدتش فاكر ألفاظ لكن كلها حول الإيه، همزمز، هعمل، كل ما يعيد ينسى إن هو قال إيه بالضبط فيزود إيه حاجة كده. المهم يعني عاوز يقول إن الراجل ده عايز يوصل بالراجل ده إن الراجل ده يعني إيه ما مش ما عندوش فكرة خالص، عشان يقولك ده مستحيل، هو بقى مش هو عارف إنه حرام وهلتزمه، وكل هذا لا يعفيه، كل هذا لا يعفيه. يبقى الرجل يترجم له، وأنا أطلت في هذا لأنها مهمة جدا، الرجل يترجم له، يبقى المجهول هنا في السنة هو ده المجهول، ولو عرف بعلم لكن يكون هذا مجهول. وبالتالي ما حكم طلب العلم على يد أهل البدع؟ الجواب لا يجوز. سموا لنا رجالكم فينظر في حديث أهل السنة فتكتب وحديث البدع فتجتنب. اثنين، ما حكم طلب العلم على يد المجاهيل؟ الجواب لا يجوز، طلب العلم على يد المجاهيل لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا العلم دين، فانظروا تفقدوا، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما حكم طلب العلم على يد أهل السنة؟ مطلوب ومقرر، هذا هو الأمر. الثاني، يعرف الإنسان بماذا؟ بماذا؟ بترجمته عمن يأخذ عنه من العلماء وكذا، وبتزكيات العلماء، لكن هذه التزكيات على قسمين، تزكيات صادفت محلا ولم تتحول عن هذا المحل، وتزكيات لم تصادف محلا أو صادفت محلا وتحولت عن هذا المحل. فإذا زكي صاحب السنة فكانت من العلماء، صارت نورا على نور. طيب، وإذا زكي رجل من أهل السنة ولم يكن محلا للتزكية، بل هو مقدوح فيه لكن من زكاه بناء على علم به، فهذا لا تؤخذ بتزكية العالم. طب لو زكي وصادفت محلا ثم بعد ذلك وجد مانع، تحول، انتكس، لا يجوز الاستدلال بالتزكية الأولى. خلاص يا إخواني، بهذا يعرف الايه العالم. طيب نعيد كده سريعا الأوصاف اللي احنا قلنا يطلب العلم على يد من؟ على يد من تصب هذه الأوصاف. واحد، أن يكون صاحب سنة معروفا بها. اثنان، أن يكون صاحب علم راسخ ولو في الباب الذي تطلب عليه فيه، ولو في المسألة التي تقصده فيها، مو بلازم أن يكون هذا متفننا في سائر العلوم، المهم أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، في المسألة التي يدرسها. ثلاثة، أن يكون على طريقة العلماء، لا يكون صاحب شذوذات وكذا. أربعة، أن يكون على أخلاق العلماء متمثلا بهذا، ما يكون كذابا ولا نصابا ولا ما يكون هكذا. هذه أربعة، نطلب العلم على يد صاحب السنة معروف بها. اثنان، أن يكون معروفا بالعلم راسخا فيه. ثلاثة، أن يكون على طريقة أهل العلم وعلى منهجيتهم. أربعة، أن يكون على أخلاقه. توفي رحمه الله تعالى سنة 49 و400، عن عمر بلغ 90. هذا بالنسبة للترجمة المختصرة لهذا العالم رحمه الله. نعم، بسرعة. ها، منين؟ يقولك لا، ولكن
ده كان في برنامج ايه ده؟ مش برنامج يعني، مش في تلفزيون، اصل مش الشيخ ده ولا طالب بحلم يعني. طيب تلفزيون ايه؟ رئيس بلد، ده رئيس الدولة، نحسبهم على خير؟ اي خير؟ لو كان على خير لطلب الخير من اهل الخير. انت على خير نحسبك، لهذا جيت اتعلمت وجيت قعدت، هاتوا معاك بقى اذا كان على خير. لكن ده على مذهب مش على خير، ده على مذهب. اللي بيقول هذا متولي للامر وليس ولي امر، اصل ده سلطه قضائيه وسلطه تنفيذيه، ايه ده اسمه رئيس دوله؟ تمام، هذا اسمه حاكم البلاد. طيب هو نفسه يعترف ان هذا حاكم البلاد، بس حاكم البلاد غير شرعي. فبيقول لك انا مش مختلف والله، انا لا يجوز الخروج عن حاكم مثلا الظن، بس ده مش ده الحاكم الشرعي. يبقى بنعود الى كلمه شرعي. فهو عندهم اسكندريه وتوابعها يقولون لك كده، يقولون، انتبهوا، انهم يقولون ان هذا ليس بالحاكم الشرعي. خلاص، والحاكم الشرعي هو الذي له السمع والطاعة. من الحاكم الشرعي؟ الذي يحكم بما انزل الله عنده، والعادل، ان يكون عادلا. اذا لم يكن حاكما شرعيا فهو متولي الامر، نتعامل معه بموجب مصلحه ومفسده. في مفسده نخرج عليه ونعزله، في مصلحه خلاص. طيب ما في مصلحه وترتب مصلحه على هذا، يبقى اذا لا نفعل هذا. لكن هو نفسه ليس له في بيعه في اعناقنا، ولا نتعبد بهذا. هتروح لهشام البيري، هشام البيري ده في عالم ثاني عايش في اللا زمن. هم كانوا بيقولوا كده، ده في اللا زمن. اللا زمن يعني ايه؟ يعني اللي احنا بنتكلمه ده في حكام ماتوا، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، الزبير، كذا الى اخره. فده مساله اولى. طيب هؤلاء فضحوا بامرين. الامر الاول، هم بيأصلوا للحاكم الشرعي، الامر الاول انهم بذلك خالفوا منهج السنة قاطبة، وفقوا الخوارج حذف القدة بالقدة، لأن الخوارج هم الذين يرون أن الحاكم من الحاكم غير الله لا يكون حاكما شرعيا، يكون كافرا، وهم على منهج الخوارج. طب الأمر الثاني أنهم فضحوا بأن هذا، بأنه وقع منهم التناقض. هما بيقولون الحاكم الشرعي بيحكم بالشارع، كويس كويس، كلامهم بقى على مواقعهم زي موقع انا السلفي وكذا، يقررون ان حتى لو حكم بشرع لكن ظلم ظلما كبيرا عند مظالم عامة وكثيرة، انه بذلك يجوز الخروج عليه. يبقى المسألة عندهم ليست هي ماذا؟ الحكم انزل الله، بل والظلم كمان. هما قال لك احنا ما بنعترضش لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، بس ده حاكم غير شرعي. لا، حتى الحاكم الشرعي اللي بيظلم يخرج عليه. فواحد يرون الخروج عن حكم اذا حكم غير من ظلم، لا يرونه حاكما، وده منهج الخوارج. اثنين يرون الخروج على الحكم اذا ظلم، ده مش حكم شرعي اذا ظلم، وده منهج الخوارج. ثلاثة يرون المظاهرات، مظاهرات، انها وسيلة من وسائل التغيير ما لم يترتب على ذلك مفسدة، وده منهج الخوارج. هذا الأصل منكرونه. اسمع يا ابني، تعلم تعلم، الإنكار باللفظ لا يعتبر. احنا مر معنا دلوقتي ايه؟ ان الحويني بيتبرأ من مسألة باللفظ انه بيكفر مرتكب كبير، لكن المنهج تكفير مرتكب كبير. فهو ما يقول بقى انا مش مخالف في الأصل، انا لا ارى، هو يرى كتبه ايه، ظالم يرى الخروج عليه، حاكم بغير منزلة يرى الخروج عليه، يبقى كيف منهجه؟ وإذا منهجه منهجه هو يتبرأ براحته، هو يتبرأ براحته. هو ال 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 المعتزلي الخارجي بيقول انا خارجي، بيقول انا جماعة المسلمين. الأشعري بيقول انا أشعري، يعني انا مبتدع. الأشعري بيقول انا أهل السنة والجماعة، المتود بيقول انا أهل السنة والجماعة. فدعك مما يقول، احنا عندنا في النقول عنهم، تاخد بالك حبيبي؟ فهو يقول براحته، بس منهجك ايه؟
تخرج على حاكم الظالم عندك اهو موجود يبقى انت خارجي. تخرج على الحاكم الحكم بغير ما انزل الله وتكفر بحكم غير ما انزل الله يبقى انت خارجي. بترى المظاهرات وسيله التغيير والانكار على السلطان يبقى انت خارجي. اذا ماذا نريد اكثر من هذا؟ نعم. طيب نقف عند ان شاء الله الابتداء ب اول كتاب، وده كتاب مهم جدا، احرصوا على الحضور فيه ودعوة اخوانكم اليه. هذا كتاب مهم، ولو اخذنا فيه اليومين الاربعاء والخميس اذا لم ينتهي، لان كتاب مهم جدا وفيه نقولات كثيرة، نقولات يعني عن السلف رحمهم الله وتقعيدات عظيمة مباركة.